السؤال الأول في هذه الحلقة من الشرق، سائل يقول: هل يجوز العمل في النيابة الإدارية؟ التحقت بكلية الحقوق وكان الالتحاق بها لرغبة أهلي في ذلك ولرغبتهم في أن أعمل في سلك النيابة. الآن قربت على التخرج وعندي توجس وشكوك بشأن العمل في النيابة الإدارية السلك القضائي، باعتبار أن في الجملة الأوضاع القائمة أوضاع علمانية لا تقر بمرجعية الشريعة في علاقة الدين بالدولة أو في علاقة الدين بالحياة إلا في دائرة محدودة، دائرة الأحوال الشخصية. فيسأل. نعم، الجواب عن هذا نقول: إن تولي الصالحين الأكفاء من المسلمين بعض الولايات العامة، سواء أكان هذا خارج بلاد الإسلام أم كان داخلها في البلاد التي تحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة، أولى من تركها للعلمانيين وأهل الشر والفساد وبطانة السوء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، كما فعل نبي الله يوسف. نبي الله يوسف قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ولم تكن الولاية أو المظلة التي كان يعمل تحتها لم تكن ولاية إسلامية ولا المرجعية فيها لدين الله عز وجل، لكنه رأى أن يتوليه لهذا المنصب أقوم بمصالح العباد وأحفظ لاقتصادهم ولميرتهم من تولي غيره من الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وإذا كان الأصل هو المنع من تقلد ولاية القضاء في ظل سلطة لا تؤمن بالشريعة ولا تدين لحكمها بالطاعة والانقياد، إلا إذا تعين ذلك سبيلا لدفع ضرر عظيم يتهدد جماعة المسلمين، ويرجع في تقدير ذلك إلى أهل الفتوى ويشترط للترخص في هذه الحالة ما يلي: أولا، العلم بأحكام الشريعة. ولهذا كانت كليات الشريعة والقانون في مجتمعاتنا الشرقية إنما تتيح للمتخرج فيها أن يكون على دراية بالشريعة وعلى دراية بالقانون. العلم بأحكام الشريعة والقضاء بأحكامها ما أمكنه ذلك. كون الغاية من الترخص، لماذا دخل في هذا المجال؟ ليس لتحقيق وجاهة اجتماعية، ليس لتحقيق راتب عالي يحصل عليه في السلك القضائي مقارنة بنظيره من الوظائف الأخرى، إنما يكون الغاية تخفيف ما يمكن تخفيفه من الشر عن المسلمين وتكثير ما يمكن تكسيره من الخير لهم. يعني هو في الجملة يريد أن يكون وكيلا عن المظلوم في تخفيف المظالم الواقعة عليه، وليس وكيلا عن الظالم في إعانته على ظلمه. مرة أخرى: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أن يكون مقصوده بدخوله في هذا المجال أن يكون وكيلا عن المظلومين في تخفيف المظالم الواقعة عليهم، وليس وكيلا عن الظلمة في إعانتهم على ظلمهم وعلى بغيهم وعلى استطالتهم على البلاد وعلى العباد. اختيار أقرب التخصصات إلى أحكام الشريعة في مجتمعاتنا المشرقية لا تزال الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة في الجملة يرجع فيها إلى فقه أبي حنيفة وهي الفقه الإسلامي في الجملة، فالعمل في هذا المجال لا يزال أصحابه يدورون في فلك الشريعة في الجملة، يتنقلون من فقه إلى فقه ومن مذهب إلى مذهب، لكن في داخل البيت المسلم وفي إطار مرجعية الشريعة في الجملة. أو القضاء لدارك طيب لأن القضاء الإداري الأصل أن هذا مما أتكته الشريعة عفوا وحدت فيه إلى الخبرة وإلى التجارب البشرية، فالأمر فيه واسع مقارنة بغيره. وأبعد هذه التخصصات القضاء الجنائي، لأن تم تعطيل الحدود، تم تعطيل القصاص، وجيء بدلا منها بعقوبات وضعية، فهي أبعد هذه التخصصات عن حاكمية الشريعة ومرجعيتها. وبعد هذا يظل قلبه منكرا وكارها لتعطيل الشريعة وإحلال القوانين الوضعية محلها، وإن يبقى ترخصه هذا في إطار الضرورة والاستثناء. إذا كنا أفتينا بهذا خارج بلاد المسلمين حيث الكفر المحض والظلام البحت، فأولى أن يكون هذا رخصة داخل بلاد المسلمين التي لا تزال على بقية من العافية وعلى بقية من الإقرار ومرجعية الشريعة، وإن كانت بقية ضئيلة وصغيرة ومحدودة، فكون هذا في بلاد المسلمين أقرب إلى الترخص وأولى بالاعتماد من أن يكون هذا فقط خارج بلاد المسلمين. الحقيقة هذه المسألة بحثها مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في مؤتمر عقده في كوبنهاجن في الدنمارك، اشتغال بالقضاء الوضعي خارج ديار الإسلام. له في هذا كلام جميل ومرتب مدروس، يقول: الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع لا غير، والحكم بغير ما أنزل الله من المحرمات القطعية في الشريعة، وهو سبيل إلى الكفر والظلم والفسق بلا نزاع. وجوب التحاكم إلى الشرع المطهر داخل ديار الإسلام وخارجها، فإن أحكام الشريعة تخاطب المسلم حيثما كان، وتحكيم الشريعة عند القدرة على ذلك أحد معاقل التفرقة بين الإيمان والنفاق. إذا لم يكن سبيل إلى التحكيم الملزم للشريعة على مستوى الدول والحكومات والنظم والسياسات، فإن هذا لا يسقط وجوب تطبيقها على مستوى الأفراد والتجمعات، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور. وفي التحكيم والصلح ونحوه بدائل عن اللجوء إلى التحاكم إلى القضاء الوضعي القائم على خلاف الشريعة. ثم أضاف فقال: يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا إلى استخلاص حق أو دفع مصدمة. نحن نعيش خارج بلاد المسلمين، لا توجد محاكم شرعية ولا قضاء شرعي، وتوجد في حياتنا اليومية خصومات مالية وأسرية وإدارية. طب ماذا نفعل؟ لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم. فأولا نلجأ ما استطعنا إلى التحكيم وإلى الصلح وإلى المساجد لكي نحسم من خلالها منازعاتنا، لكي تفصل لنا في خصوماتنا. لكن في النهاية بعض الناس لا يزجره إلا السلطان، لا يردعه إلا سيف القانون، ومن لم يرتدع بالقرآن يرتدع بالسلطان. فعندما تتعين سبيلا إلى استخلاص حق أو دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة، يصبح التحاكم رخصة في هذه الحالة. وأضرب مثال: زوجة طلقها زوجها، تركها كالمعلقة وأبى أن يبذل لها نفقة، ذهبت إلى المسجد، حاول أن يأتي به، أن يقنعه، يتوسل، أبدا، ركب رأسه وأصر واستغشى ثيابه وأبى واستكبر استكبارا، ويترك أولاده يتضورون جوعا. طب ماذا نفعل؟ يقول: هل الجاي إلى القضاء الوضعي لإرغامه على بذل الحق الشرعي الواجب لك؟ فإن حق النفقة للأولاد اتفقت عليه الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، فعندما تستعني سلطان القضاء الوضعي لحماية الحق الشرعي وإنفاذه، أنت لا تزالين تدورين في فلك المباح وفي فلك الأمر المشروع بإذن الله تعالى. لكن يا أمة الله الجاي أولا إلى بعض أهل العلم لتحديد الحق الواجب لك لكي تكون مطالبتك أمام القضاء الوضعي في حدود ما أباحته لك الشريعة. وما زاد على هذا لا تطالبين به، وإن بذل لك اتركه لصاحبه، لأن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، لأن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين.